بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من المقاصد المهمة للشارع المقدس حفظ الدين، حفظ دين الإنسان من المقاصد المهمة. طبعا المقاصد المهمة منها حفظ العرض، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، أي مقاصد الشريعة التي يذكرها أهل السنة وعندهم أبحاث حولها. فمن المقاصد المهمة حفظ الدين. هنا الإمام الصادق يقول: كان في وصية أمير المؤمنين لأصحابه، قال: إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم. بلية قد تقع في المال لا تقع في النفس. إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، حاول أن تقع البلية في المال لا في النفس. أيوة. وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، تقع النازلة بالنفس لا بالدين، فالدين أهم من النفس وأهم من المال. صحيح مقاصد الشريعة يقولون منها حفظ النفس، منها حفظ المال، منها حفظ العقل، ومنها حفظ الدين. الدين من أهم المقاصد في الشريعة الإسلامية. فإذا وقعت بلية قال: اجعل أموالك دون نفسك، يعني قد تقع البلية في الأموال. وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، فلتكون النازلة في الأنفس لا في الدين، لا في الدين. واعلموا أن الهالك من هلك دينه، مو من هلك ماله، مو من هلكت نفسه، الهالك من هلك دينه، والحريب من حرب دينه، يعني الذي يفقد كل شيء، الذي فقد الدين فقد كل شيء. أما إذا فقد أمواله لم يفقد كل شيء، الدين موجود، النفس موجودة. الذي يفقد نفسه لم يفقد الدين، أما من فقد الدين فهو الحريب الذي فقد كل شيء. ألا وأنه لا فقر بعد الجنة، وأنه لا غنى بعد النار، لا يفك أسيرها، النار لا يفك أسيرها، ولا يبرأ ضريرها، بالنار خالد فيها. هذا هو الفقر، هذا هو الفقر. الإمام الرضا يقول: قال عيسى ابن مريم للحواريين: يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم، إذا سلم دينكم، كل شيء يروح منك لا تأسف عليه إذا كان الدين محفوظ. يقول الإمام الرضا: قال عيسى ابن مريم لخلص أصحابه الحواريين: يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم، إذا سلم دينكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. أهل الدنيا لا يأسفون على ما فاتهم من الدين إذا سلمت لهم الدنيا. أنتم عكسهم، عكس أهل الدنيا، لا تأسوا على ما فاتكم من أموال الدنيا إذا سلم دينكم. هذول أهل الآخرة، فأكو أهل الآخرة وأهل الدنيا. أهل الدنيا لا يأسون ولا يأسفون على ما فاتهم من الدين إذا سلمت الدنيا، أهل الآخرة بالعكس، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. دول أهل الدنيا دين يروح منهم، دنيا يكون الصير عامر، دول أهل الدنيا. أما أهل الآخرة الذين يترقبون الذهاب إلى ذلك العالم، يقول: لا يأسف لذهاب المال إذا كان الدين سالما، ويكون رضا الله مع فوات الدنيا. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم يقول: اللهم أعنه أعنه على حفظها، إلى أن قال الخامسة: بذلك مالك ودمك دون دينك، بذلك مالك أو بذلك مالك ودمك دون دينك، بدنك تبذل دون الدين هو الوصية التي يقول اللهم أعنه، ودمك مالك ودمك دمك ومالك دون دينك. هاي روايات في حفظ أهم مقصد من مقاصد الشريعة وهو الدين، وهو الدين. فالإنسان المحافظ على دينه يكون رضا الله معه، وإذا حصل الله بعد لا يضره ما فقد. أما رضا الله إذا ما موجود وفقد الدين، حينئذ لا ينفعه كل شيء، لأننا في مرحلة مجاز من هذه الدنيا إلى الآخرة. طيب، أدنى فد روايات تقول أنت فكر في هاي المخلوقات، منو خلقها، فكر في نفسك، فكر في هذا النظام، فكر في السماوات والأرض، فكر شوف هذا منو خلقهن حتى تصل إلى التوحيد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تفكر، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك. وصلت إلى التوحيد، فقنا عذاب النار. وصلت إلى التوحيد، التفكر في خلق الله، التفكر في النظام الموجود في هذه الدنيا والنظام الموجود في كل شيء، كل ما تضع يدك على شيء تجد فيه نظام خارق، هذا يدل على وجود الخالق المنظم البارئ. لكن تفكيرك في ذات الله هذا مهلك، لا تفكر في ذات الله، فكر في مخلوقات الله، لا تفكر في الله، هذا مزلة الأقدام، لأنه ليس كمثله شيء. كل ما تفكر ما توصل إلى نتيجة، تصل إلى التيه، تصل إلى الشك، والشك مذموم. يعني نريد نقول من يتكلم في ذات الله من الفلاسفة أو من المتكلمين هذا باطل، الزموا كلام الأئمة واتركوا كلام الفلاسفة والمتكلمين، الزموا كلام الأئمة. ففي معتبرة سليمان بن خالد قال: قال الإمام الصادق: إن الله يقول وإن إلى ربك المنتهى. نعم، وأن وأن إلى ربك المنتهى. طيب، يعني إذا انتهى الكلام إلى الله بعد ذلك لا تسأل ولا تفكر في ذات الله. احنا ندري أنه خلق هذا الكون خالق منظم مدبر، هذا المدبر تفكر في ذاته بعد ما إلك حق، هذا ضلال، هذا هلاك، هذا شك. وأن إلى ربك المنتهى، فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا ذات الله لا تتكلم به. في معتبرة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر قال: إياكم والتفكر في الله في ذاته، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظم خلقه. يعني ذات الله وحتى عظمة الله لا تفكر فيه، ذات الله لا تفكر فيه، عظمة الله لا تفكر، انظر إلى عظم خلق الله، هذا الخلق عظيم، هذا الإنسان هذا عظيم، هذا عين الإنسان عظيمة، كلية الإنسان عظيمة، معدة الإنسان عظيمة، مخ الإنسان عظيم، مخيخ عظيم، النظام هذا كله عظيم. انظر إلى عظم خلق الله، لا تنظر في ذات الله ولا تبحث في ذات الله ولا تبحث في عظم الله. إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظم خلقه. عن الإمام الصادق يقول: من نظر في الله كيف هو في ذات الله هلك، هلك راح يصير عنده شك. من نظر في الله كيف هو هلك. أبي بصير يقول عن أبي جعفر الإمام الباقر: تكلموا في خلق الله ولا تكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. ما توصل إلى نتيجة، عقلك ما يقدر يوصل في التفكر في ذات الله وفي عظمة الله، عقلك ما يوصل، أنت عقلك محدود. التفكر في ذات الله وفي عظمته يجعلك متحيرا شاكا هالكا. عن سليمان بن خالد قال: قال الإمام الصادق: إياكم والتفكر في الله، فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها، إن الله لا يدركه الأبصار أو لا تدركه الأبصار ولا يوصف بمقدار. توصف بمقدار ممكن. عن الإمام الباقر يقول: اذكروا من عظمة الله ما شئتم. هذا يشير إلى العظمة، احنا قلنا حتى العظمة عظمة الله لا تفكر بها، انظر إلى عظيم خلقه. يقول: اذكروا من عظمة الله ما شئتم، لعله يشير إلى عظمة خلقه، ولا تذكروا ذاته فإنكم لا تذكرون منه شيئا إلا وهو أعظم منه. يعني العظمة هم تدركوها، عظمة الله هم تدركوها، عقلكم ما يوصل إليها. لا ذات الله عقلك يوصل إليها ولا عظمة الله عقلك يوصل إليها، فإنكم لا تذكرون منه شيئا يعني من عظمته إلا وهو أعظم منه. إذن انظر إلى عظمة خلقه والنظام الذي أوجده في هذا الكون. قال الإمام الصادق: خرج رسول الله على أصحابه فقال: ما جمعكم؟ ليش متجمعين؟ طلع من البيت إلى أصحابه شاب متجمعين، قال: ما جمعكم؟ قالوا: اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته. قال: لن تدركوا التفكر في عظمته، لن تدركوا، ما توصل إلى النتيجة في عظمة الله، ما توصل إلى النتيجة. فكر في عظم خلقه فتصل إلى التوحيد، أما تفكر في عظمة الخالق أو في ذات الخالق تتيه وتشوف. عن الإمام الباقر يقول: تكلموا فيما دون العرش، يعني دون الله وعظمته مخلوقاته، تكلموا فيما دون العرش ولا تكلموا فيما فوق العرش، يعني في الله وعظمته وذاته، فإن قوما تكلموا في الله فتاهوا، حتى كان الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه، وينادى من خلفه فيجيب من بينه. يعني شنو؟ يعني صار تائها، صار ما يميز. لما تكلم في ذات الله وفي عظمة الله أصبح تائها، ما يميز، ينادون من قدام هو يجاوب الوراء، ينادي من وراء هو يجاوب القدام، يعني ما صار عند التبيير، صار تائها. يقول الرواية: قرأت في كتاب علي بن هلال عن أبي الحسن الرضا أنه روي عن آبائك أنهم نهوا عن الكلام في ذات الله في الدين وهو ذات الله، فتأول مواليك، مواليك قالوا مو كل واحد يمنع من الكلام في ذات الله الذي لا يحسن. فتأول مواليك المتكلمون بأنه إنما نهى من لا يحسن أن يتكلم في ذات الله، فأما من يحسن أن يتكلم فلم ينهى. فهل ذلك كما تأولوا؟ يعني التفكر في خلق الله والكلام في ذات الله والكلام في عظمة الله ما نهي عنه، نهي من لا يحسن، أما من يحسن من المتكلمين فليتكلم في ذات الله وفي عظمته. فكتب المحسن وغير المحسن لا يتكلم في ذات الله فإن اسمه أكبر من نفعه، اسم التكلم في ذات الله أكثر من نفعه. رواية عن عبد الله بن سنان يقول أردت الدخول على الإمام الصادق فقال لي مؤمن الطاق استأذن لي على الإمام، يعني كأنه ما ماخذ إذن، عبد الله بن سنان ما أخذ إذن، فأراد أن يدخل على الإمام الصادق. مؤمن الطاق أخذ لي إذن، فقال لي مؤمن الطاق إلى عبد الله بن سنان استأذن لي على الإمام الصادق، يقول فدخلت عليه فأعلمته مكانه، أعلمت الإمام أن مؤمن الطاق ينتظر ليدخل عليه. فقال الإمام لا تأذن له علي، لا تأذن. فقلت عبد الله بن سنان جعلت في ذاك انقطاعه إليكم، هذا من أصحابكم الخلص، وولاؤه لكم، وجداله فيكم يجادل في أن أنتم على الحق مو غيركم، ولا يقدر أحد من خلق الله أن يخصمه، هذا قوي فيكم. فقال لي بلى يخصمه صبي من صبيان الكتاب، هذا مؤمن الطاق الذي تقول منقطع إليكم موال لكم جداله فيكم لا يقدر أحد من خلق الله أن يخصمه، بلى يخصمه صبي من صبيان الكتاب. عبد الله بن سنان يقول وقلت جعلت في ذاك هو أجدل من ذلك وأقوى، وقد خصم جميع أهل الأديان فخصمه، فكيف يخصمه غلام من الغلمان وصبي من الصبيان؟ فقال عليه السلام يقول له الصبي إلى مؤمن الطاق أخبرني عن إمامك، أخبرني عن إمامك أمرك أن تخاصم الناس في ذات الله، أخبرني عن إمامك أمرك أن تخاصم الناس، فلا يقدر أن يكذب علي فيقول لا مو عن إمامي، فيقول له فأنت تخاصم الناس، الصبي يقول فأنت تخاصم الناس من غير أن يأمرك إمامك، من غير أن يأمرك إمامك، فأنت عاص له، فيخصمه الصبي يا ابن سنان لا تأذن له عليه، فإن الكلام والخصومات تفسد النية وتمحق الدين. الكلام في ذات الله، الكلام في عظمة الله، كأن مؤمن الطاق كان متكلما يتكلم في ذات الله وفي عظمة الله فلم يأذن له الإمام. المهم أن نوصل إلى التوحيد، ما بعد التوحيد ندخل تيه وشك وحيرة. انظر في عظمة مخلوقات الله عقلك يوصل إلى التوحيد، أما تبحث في عظمة الله وفي ذات الله عقلك يتيهك ما توصل تشك. والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا في هذه المسألة أن رضا العم والخالة في دخول ابن بنت أخيها وبنت أختها عليها يحتاج إلى الرضا، الرضا قلنا الرضا والإذن طريق إلى الرضا، هنا ما نريد الرضا الظاهري، الرضا الباطني كافي. الرضا الظاهر نريده في عقد الفضولي الذي يكون الإنسان هو أحد الطرفين، مالك. هنا هي مو مالكة، لا مالكة زوجها ولا مالكة بيت أخوها أو بيت أختها. فالإذن اللي قلنا نريده إذن صريح ولفظي وظاهري في عقد الفضولي هنا ما يجي. هناك عقد الفضولي نريد العقد يستند إلى المالك، فقلنا رضا مو كافي إلا يصرح يقول رضيت. أما هنا هاي لا مالكة، لا ليست أحد الطرفين في العقد، أحد الطرفين أنا وابن وبنت أختها وبنت أخيها، فهي ليست أحد الطرفين. فالرضا ظاهر من ريد، نريد رضا باطني. هسه هنا هذا الرضا حكم شرعي أو حق لها؟ قلنا الظاهر أن رضاها حكم شرعي، يعني إذا حكم شرعي ما يسقط بالإسقاط. لو قالت أسقطت حقي في الرضا بإدخال بنت أخي علي لا يسقط، لأنه حكم شرعي. مثل ما واحد يقول أسقطت حق رجوعي بالعارية، الرجوع بالعارية حكم شرعي، الرجوع بالعارية حكم شرعي. يجوز للمعير أن يرجع في عاريته، خلص هذا حكم شرعي. فلو قال أسقطت حقي في إرجاع عاريتي هذا ما له قيمة، لأنه حكم شرعي والحكم الشرعي لا يسقط بالإسقاط. فهنا إذا قلنا رضا حكم شرعي، فلو قالت أسقطت حقي في رضاي في زواجك من بنت أخي أو بنت أختي لا يسقط هذا، لا يسقط، لأن ليس حق، هذا حكم شرعي. وإحنا قلنا هذا الظاهر أنه حكم شرعي، طبعا قطع ما قعدنا. ليش؟ لأن الحق يكون في مالك العين. إيه؟ الحق أن يبيع، الحق أن ما يبيع، فيقدر يسقط حقه في البيع، يسقط حقه في الشراء مثلا. أما من ليس بمالك، هاي مو مالكة، لا مالكة الزوج لا مالكة الزوجة، فرضاها يكون حكما شرعيا وشرط في صحة العقد، حكم شرعي هذا. إسقاط ما يصح. هذا تقدم المسألة البعد، وهي سوف عشر. إذا اشترط الزوج في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثم لم تأذنا، هذا لما زوجها قالها للعمة أتزوجك بشرط أن ترضين حينما أريد أن أتزوج بنت أخيك، تزوجها بشرط أن ترضى، شرط الفعل أن ترضى، بعد ذلك إذا أراد التزوج ببنت أخيها قالت لم يخالف قبلت الشرط فتزوجها، بعدين أراد أن يتزوج بنت أخيها فلم ترضى، لم ترضى، يعني عصت الشرط الذي اشترطه عليها، اشترط عليها كنت تلتزم بشرط عصت. هنا يصح العقد أو لا؟ إذا أراد أن يتزوج بنت أخيها لا يصح الشرط، لا يصح العقد. لماذا؟ لأنه اشترط عليها أن تأذن، يعني أن تفعل الإذن، فعصت فهي معاقبة. أما شرط الصحة ما يجي، شرط الصحة الرضا ما موجود، افرض عصت لكن شرط الصحة ما يجي، إذن لا يصح العقد، لا يصح العقد. زين، هذا اشترط عليها إلى حق يجبرها، إلى حق يجبرها على الرضا. صاحب العرض يقول وجهان يجبرها على أن تأذن، وجه للإجبار ووجه لعدم الإجبار. انتبه، هذان الوجهان مبنيان على هذا، أن الشرط الذي اشترطه الزوج على العمة يقتضي ثبوت حق للمشروط له على المشروط عليه، صار الحق، يعني الشارط ملك على المشروط عليه الفعل المشروط ملكه. إذن في هذه الصورة يجوز للشارط أن يجبر زوجته على الرضا، لأنه ملك على المشروط عليه الفعل، ملك عليها أن تفعل، تفعل الإذن، ملك عليها. إذن يحق في هذه الصورة إجبار المشروط عليه عند الامتناع. إذا ما قدر يجبرها يرجع إلى الحاكم الشرعي القاضي ليجبرها حتى يأخذ حقا، ليجبره، ليجبر المرأة على الإذن في استيفاء حق المشروط له، لأن الحاكم الشرعي يستوفي الحقوق بإعمال ولايته. فإذا قلنا أن الشرط يقتضي ثبوت حق للمشروط، إذن يقدر يجبرها هو أو يجبرها الحاكم الشرعي. أما إذا قلنا لا، هذا الشرط لا يقتضي، لا يقتضي ثبوت حق للمشروط له على الشارط، بل يقتضي الشرط أن تلتزم الزوجة بالإذن، تلتزم بالإذن، تلتزم بالإذن، فيكون الإذن لزوجها في تزويجه ببنت أخيها واجبا. الإذن يصير واجب، واجب شرعي، بالشرط يصير الإذن واجب شرعي على المرأة، أما هو ما عنده حق بالإذن، يصير واجب شرعي على العمة أن ترضى، أما هو ما صار له حق. فإذا قلنا أن الشرط لا يوجب حقا للمشروط له على المشروط عليه، بل يوجب ويوجب شيئا على الزوجة، يوجب شيئا على الزوجة يكون واجبا عليها أن ترضى. إذا ما أذنت فعصت، هو ما يلحق، عصت. إذا لم تأذن وعصت يجوز للشارط إجبارها من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا من باب الحق الذي له. يجوز للزوج إجبارها، لكن من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا من باب أن له حق عليها. فإن لم يتمكن من إجبارها، الحاكم الشرعي ما يقدر، حاكم الشرعي ما يقدر إجبارها، لأن حق للزوج ماكو، حق للزوج ماكو. فإذا حق ماكو للزوج، ما معنى الحاكم الشرعي يقدر يجبرها؟ حق للزوج ماكو، والحاكم لا يجبر الناس على الواجبات الشرعية. جئنا الشرط خلى واجب عليها، مو حق للزوج، واجب عليها. هاي عصت، وعصت، يقدر يجبرها من باب الأمر المعروف لا من باب الحق. إذن الحاكم الشرعي ما يقدر يجبرها أيضا على الرضا، لأن الحاكم الشرعي لا يجبر الناس على الواجبات الشرعية. إذن هنا هذان الوجهان، فصاحب العروة لما يقول هنا وجهان، إذا اشترط الزوج في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط، لم يصح العقد على إحدى البنتين، لأن شرط الصحة ما موجود أصلا. وهل له إجبارهما في الإذن؟ يقول وجهان، إذا إلحق بهذا الشرط يقدر يجبرها هو، يقدر يجبر الحاكم الشرعي. إذا ما إلحق بهذا الشرط فقد صار وجوب على المرأة أن تأذن، وجوب شرعي، وجوب شرعي، يقدر يجبرها عليه من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الحاكم يقدر أن يجبر، يعني الحاكم الشرعي لا يجبر الناس على الأحكام الشرعية. طيب السهنة، أفرض، أفرض الحاكم، أفرض الشرط أوجب حقا للشارط، أفرض أوجب حقا، خلنا نأخذ بالوجه الذي يقول أن الشرط يوجب أن يكون للشارط حقا على المشروط له، خب هو يجبر، فرضت بالإجبار، هذا الرضا الإجباري شنو؟ ما يفيد في صحة العقد، هذا ما يفيد في صحة العقد، بالإجبار ما يتحقق الرضا، لأن الرضا متقوم بالاختيار، ترضى تأذن يعني مختار. فإذا أجبرها على الرضا ما يفيد، إحنا نريد رضا وإذن، والرضا والإذن متقوم بالاختيار، فالإجبار ما يفيد حتى إذا قلنا أنه له الحق في إجبارها، ما يفيد هذا، لأن الرضا والإذن متقوم بالاختيار. إذن هنا في هذه الصورة إذا اشترط عليها أن تأذن يعني أوجب عليها حكما شرعيا أن ترضى، فإذا خالفت الحكم الشرعي شرط الصحة ما موجود في زواجه ببنت أخيها، ما موجود، العقد لا يكون صحيحا، العقد لا يكون صحيحا. طيب هسه تعال هنا، إذا اشترط على العمة والخالة في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت، أن يكون له العقد، اشترط عليهم حين زواجهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت، صاحب العروة يقول الظاهر صحة هذا الشرط، وإن أظهرت الكراهة بعد الزواج. شلون هذا صاحب العروة يقول الظاهر الصحة؟ هنا سيد الخوي يقول هذا الشرط باطل، يشترط عليهما في ضمن أن يكون له العقد، الشارع يقول ما إلى حق العقد إلا ترضى العمة والخالة، هذا يقول أنا لي الحق، شلون يصير؟ شلون يصير؟ هذا خلاف القرآن، خلاف السنة، هذا شرط خلاف السنة. قلنا رضا الزوجة والعمة والخالة حكم شرعي، رضا الزوجة حكم شرعي لصحة زواج بنت الأخ أو الأخت، هذا رضا الزوجة راح ننقله إلى الزوج بلا دليل، شلون تنقله إلى الزوج؟ شلون تنقله إلى الزوج بالشرط؟ هنا يكون العقد برضا الزوج باطل، لا بد من رضا الزوجة، احنا قلنا رضا الزوجة شرط في صحة بنت الأخ أو بنت الأخت، هذا يريد نقل حق الزوجة إلى بالشرط، ما يصير، الشارع قال هذا حكم شرعي، الزوجة رضاها دخيل في صحة عقد بنت أخيها، خلاص الزوجة رضا، انت تقول انا اخلى هذا رضا الي بالشرط، هذا باطل، هذا مخالف للكتاب، هذا مخالف للسنة، لان الرضا الزوجة شرط في صحة العقد، فالشرط ان يكون هذا لي الحق انا في العقد، هذا عبارة عن نقل الحكم من رضا الزوجة الى رضاه هو، او اسقاط رضا الزوجة الذي هو حكم شرعي، وكلاهما باطل، كلاهما مخالف للسنة. انتبه انتبه، هذا غير ذلك، هذا غير ذلك. اذن صاحب العروة هنا فتوى فيها تأمل، اذا اشترط عليهما ان يكون له العقد، شارع يقول لها الحق في صحة العقد، هو يشترط ان يكون له، هذا خلاف السنة، خلاف الروايات، هذا خلاف الروايات. نعم اكو شيء اخر صحيح يقدر يشترط عليهم على العمة والخالة في ضمن عقدهما ان يكون وكيلا عنهما في الإذن، يكون وكيل عنهما في الإذن، وكيل في الإذن، مو أنه له، مو أنه يكون له العقد، لا، أن يكون وكيلا عنهما في الإذن. وكالة أم شرط الفعل، لكن شرط الفعل أن يكون له الزواج بنت أختها، هذا خلاف الروايات، أما هذا أن يكون وكيلا عنها، فلما يزوج بنت أختها وهو وكيل عنها في الرضا حصل شرط الفعل،
هذا شرط
الفعل إذا ما رضيت، وإن كريت مثل المرأة التي تشترط أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها متى ما أرادت. من صارت وكيلة بعد لا يجوز العزل. بعدين إذا طلق نفسها خلي الزوج مو راضي. هي اشترطت أن تكون وكيلة، والوكالة لا تنعزل. هنا قالوا يصح الطلاق، هنا عينا هكذا. فإذا اشترط عليها أن يكون له الحق هذا خلاف السنة. السنة قالت الحق للمرأة أن ترضى في زواج بنت أخيها. أنت تقول هذا الحق راح أنقله إلي، هذا خلاف السنة، والشرط إذا كان خلاف السنة فهو باطل. أما إذا اشترط عليها أن يكون وكيلا عنها في الزواج ببنت أخيها، هنا خلينا ترضى، هو وكيل عنها. إذا وكيل عنها إذن على وفق الكتاب والسنة. لا لا، هاي فائدة أن الوكالة لا تنعزل في هذه الصورة، صورة ما إذا اشترطت المرأة على الزوج أن تكون وكيلة عنه في طلاقها، هاي الوكالة لا تنعزل، هاي خلاف الوكالة الذي لا تكون في هذا الموضوع. الوكالة يحق للموكل أن يعزل الوكيل. نعم، إلا هنا، نعم، نصوص خاصة أن الوكالة لا تنعزل، اشترطت عليه أن تكون وكيلة. إهنا هماتا إذا اشترط أن يكون له الحق، المرأة إذا قالت اشترط على الزوج أن لي حق الطلاق، يقول هذا باطل، لي حق الطلاق باطل، حق الطلاق لمن أخذ بالساق، هذا خلاف السنة. إذا اشترطت المرأة أن يكون لها حق الطلاق متى؟ هذا باطل، لأن حق الطلاق جعله الشارع علما للأزواج مو للزوجات. إذا اشترطت أن تكون وكيلة هذا صحيح وفق القاعدة، وكيل عنه. هنا هم كذلك، صاحب العرض يقول إذا اشترط أن يكون له الحق في الزواج ببنت أخيها هذا باطل، لأن الشارع جعل الحق لرضا الزوجة مو إذا. أما إذا اشترط أن يكون وكيلا عنها في الرضا، هاي الوكالة ثابتة. نعم، ها وكيلة عن ششل، احنا نصير وكلاء عن الزوج في الطلاق، فعل هذا اما اذن، هذا اذن، ايه رضا واذن، هذا فعل، اذن يكشف عن الرضا، اذن يكشف عن الرضا. لا لا، مو بشرط الاذن، بشرط الفعل، ان يكون لها الحق في الطلاق وهو فعل، مو ان تكون طالقة. إذا اشترطت أن تكون طالقة هذا شرط النتيجة باطل. إذا اشترطت المرأة أنه لها الحق في أن تطلق نفسها وكالة عنه هذا شرط الفعل، هذا مو شرط النتيجة. لا، ما يقول حق، أن يكون له العقد على ابنة الأخ، وقال الظاهر حكم شرعي أن يكون له العقد، هذا الشيء الحكم الشرعي جعل للمرأة هو يجعله له، هذا باطل، هذا خلاف السنة. أما إذا اشترطت أن تكون وكيلة عنه، إذا اشترط أن يكون وكيلا عنها في الإذن الذي هو شرط الفعل، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، حتى وإن ماذا أظهرت الكراهية. يأتي الكلام على الباقي يوم الأحد إن شاء الله.